إذن ثلاثة أقوال: الصحيح أنه طهور وليس بنجس ولا طاهر، يعني لا يحكم بكون نزل إلى الطاهر. أما دليل الرجحان، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، ثانيا أن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه طهور وشككنا في سلب الطهورية فنبقى على الأصل. ثالثا استدلال أصحاب القول الثاني بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم علة كونه يسلب الطهورية مردود، فإن النهي يحتمل أن لا يقدر الماء وأن يسلبه الطهورية، فاحتمل الوجهين. فجاءت رواية وليغترس منه تفيد أن العلة هي خوف إفساد الماء على الغير، ولذلك الراوي وهو أبو هريرة يقول لعله أن ينتفع به غيره فيشرب منه ونحو ذلك، فدل على أن علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس سلب الطهورية، وإنما هي خوف تلوث الماء وإفساده على من يأتي بعده. فرابعا أما استدلال من يقول نهى عن البول والغسل فدل على أن البول أن الغسل كالبول، فهو استدلال بدليل الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين، ودليل ضعفها ظاهر القرآن. كيف هذه الدلالة؟ دلالة الاقتران قالوا لما قرن الاثنين ببعض دل على أن حكمهما واحد، هذه دلالة استعمل العلماء في هذه المسألة وفي مسألة وأتم الحج والعمرة، قال بعض العلماء العمرة واجبة لأن الله قرنها بالحج، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين كما نبه عليه صاحب المختصة وغيره. وجه ضعفها كما قال المحققون وأشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع ظاهر التنزيل، فإن الله عطف الشيئين المتغيرين في الحكم، فقال سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، هذا واجب ولا مستحب ولا مباح؟ أمر للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ الإباحة. كلوا من ثمره أي أبحت لكم أكل ثمر الشجر، ولا يجب؟ ما يجب. ثم قال وآتوا حقه الزكاة، الزكاة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. فعطف غير الواجب على الواجب، فدل على أن الشرع قد يعطف على المتغايرين حكما ومرتبة، فلا يستقيم استدلالهم بالعقل الموجود في حديث النهي عن البول في الماء الراكد بدليل رواية الصحيح ثم يغتسل فيه. وعلى هذا فالذي يترجح أن الماء إذا توضأت به وحفظته واغتسلت به وحفظته جاز لغيرك أن يتوضأ ويغتسل، إنه طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل.
عندنا ماء يسير، عندك سطر تريد أن تتوضأ منه لصلاة الفجر، قمت لصلاة الفجر وإذا بالماء في إناء، والإناء هو المفتوح بخلاف الإبريق الذي يكون مصمت مغلق، فمحل الكلام في الإبريق الذي تغترف في الإناء الذي تغترف منه كالقدر، وضعت الماء في القدر وعرفت أن تغترف منه. فالسنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، تبدأ بالسطر وتميل قليلا إلى كفك، ثم إذا ملئ الكف بالماء غسلت الغسلة الأولى كلتا اليدين، ثم تقلب المرة الثانية والمرة الثالثة فطهرت يداك، ثم بعد ذلك تغترس للمضمضة والاستنشاق وغسل بقية الأعضاء، لكن مباشرة تأتي وتدخل يدك إلى الإناء هذا منهي عنه. وبناء على ذلك قال بعض العلماء علة النهي كما يقول غير واحد من أئمة السلف أنهم كانوا في بلاد حارة، وكان الناس لا يعرفون عند قضاء الحاجة الغسل بالماء، إنما كانوا يستجمرون بالحجارة، فربما عرق الإنسان أثناء نومه فجالت يده، فربما أصابت العرق المتنجس بالموضع، وربما أصابت العضو أو أصابت نجاسة خارجة من العضو، فنهى الشرع عن إدخال اليد على الإناء حتى لا يفسد. وبناء على ذلك عندنا مسائل في المستيقظ من النوم: أولا لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسله، والغريب يعني يقول بعض الأطباء هذا من معجزات هذه قاعدة عارضة من لطائف هذا النهي يقولون ثبت طبيا أن أكثر أمراض التراكم المعروفة هذا الذي يصيب الصغار سبب أنهم يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم في أعينه قبل غسلها. ولذلك من حكمة الشرع أنه إذا وجدت النجاسة فإن الإنسان في الوضوء ربما رفع الماء إلى غسل وجهه، فربما كان ذلك طريقة لأذية البدن أو حصول الضرر، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل من أعجز من ذلك وأبلغ معجزة أن الشرع فيه أولا أن تتمضغ ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، لأن الماء إذا كان فاسدا أدركت فساده بالذوق، فإن عجز الذوق أدركته بالشم، لأن العين أشد حساسية من الأنف والأنف أشد حساسية من الفم. وثابت طبيا أن في الفم من أجهزة المناعة أضعاف ما في الأنف، وفي الأنف أضعاف ما في العين. ولذلك يكون هذا من أبلغ ما يكون عن شرع في مسألة غسل اليدين للمستيقظ من النوم. لكن نرجع إلى الفائدة التي معنا بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء. تعرفون مذهب من يقول أن ما دون القلتين ينجس لمجرد ملاقاة النجاسة، فبناء على ذلك يتفرع على هذا القول أن السطل الذي دون القلتين لو غمس فيه يد القائم من النوم احتمل أن يكون نجسا، احتمل أن تكون يد نجاسة. لكن نحن نشوف يحتمل أن فيها نجاسة ويحتمل أن ليس فيها نجاسة، فقال هو طاهر وليس بطهور، لأن النجاسة مشكوك فيها. فقال نجعل الطاهر لا يتوضأ به ولا يغسل، لا نقول هو نجس لأن لم نتحقق من النجاسة، ولا نقول هو طهور لأنه لم يبقى على أصل خلقه. هذا هو وجه نعم.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقص لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها.
لا، غمس فيه يد قائم من نوم الليل كما يذكر أحدهم. مثل الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، للعلماء فيها أقوال. بعض العلماء يقول لا يجوز إدخال اليدين في الإناء من نوم الليل والنهار، وهو مذهب الظاهرين. ومنهم من يقول لا يجوز إدخالها من نوم الليل خاصة، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من الحديث. ومنهم من قال بالاستحباب كما هو مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الظاهرين أن النهي على العموم. فالإمام أحمد رحمه الله عليه يقول الذين يقولون بتخصيص بنوم الليل كما درج عليه المصنف يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوثة لا تكون إلا بالليل، فقال الحكم يختص بنوم الليل دون النهار.
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء،
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، من نوم ناقض للوضوء. هذه المسألة من العلماء كما قلنا يقول يختص بنوم الليل، ومنهم من يقول بعمومه لنوم الليل والنهار. الأول كما هو مذهب الحنابلة وبعض أهل الحديث، والثاني كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، والثالث مذهب الجمهور أنه الاستحباب لأن الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد الوجوب. لكن الصحيح أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار تعميم الحكم. والسبب في ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج فيه النص مخرج الغالب، والذي خصه بالبيتوتة مبني على المفهوم مفهوم الحديث، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهي مسألة أصولية حبذا لو يرجع إلى شرح عمدة الأحكام، وذكرت فيها أقوال العلماء وأدلتهم، والراجح من تلك الأقوال بدليله كما ذكرنا. فالمصنف رجح أن غمس اليد من نوم الليل دون نوم النهار، والشرط أن يكون النوم موجبا للوضوء، لأن النوم إذا كان يسيرا لا يوجب الوضوء لا يزول الشعور، والشخص يدري أين باتت يده، بخلاف إذا زال الشعور فيحتمل أن تجول اليد لمكان فيه نجاسة. نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر،
أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثا على الأقل: الأولى لإذهاب عين النجاسة، والثانية لإذهاب أثر النجاسة، والثالثة من الاستدراء واليقين. فغالبا الغسلة الثالثة يذهب معها عين النجاسة وأثر النجاسة فتأتي على نقاء من الموضع، قالوا هي طاهرة وليست بنجسة. لكن لو أن هذه الغسلة صحب فيها أو وجد فيها أثر النجاسة فتغير لون الماء بها أو طعمه أو ريحه فإنه يحكم بكونها نجسة، لكن محل كونها طاهرة ألا تتأثر. نعم، فطاهر. بناء على هذا نكون قد انتهينا للقسم الثاني المتعلق بالمياه الطاهرة ونكتفي بهذا القدر.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وقعت عذرة الآدمي المائعة أو بوله في الماء الذي يشق نجسه فما حكمه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في قول المصنف: أو وقعت فيه عذرة آدمي نجاسة من غير عذرة الآدمي وبوله كما ذكر رحمة الله عليه. فقلنا إذا كانت العذرة أو البول استثنيت لحديث الصحيحين عن أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقالوا: إن للبول سريانا. فقالوا: إذا وقع هذا البول في ماء راكد ولو كان فوق القلتين بال فيه الإنسان أو ألقيت عذرته، قالوا: سلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا غير لونا أو طعما أو رائحة. ولذلك سبحان الله، القول باعتبار التأثير وتغير اللون والطائحة واللون والرائحة يريح طالب العلم ويريح المكلف، لأنه لو قلنا بالقلتين يبقى الإنسان يوسوس: هل بلغت 500 رطل عراقي أو لم تبلغ هذه 500 رطل، أو 108 بالدمشقي هل في المجلس وحده، قالوا ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، وجد في البركة وحاول أن تحكم هل بلغ، ويدخل من الوسوسة والتعب الله به عليه. الشريعة شريعة سماحة ويسر وتخفيف عن العباد، ولذلك تجد المذهب الذي يقول باعتبار القلتين تتفرع عليه مسائل يعني دقيقة جدا ومضنية رحمة الله عليهم، وهم العلماء الذين تطفل على علمهم، ولكن الحمد لله الذي جعل لنا فرجا ومخرجا وجعل الأمر راجع إلى التأثير. فاختيار الحقيقيين كما قلنا شيخ الإسلام وغيره أن العبرة بالتأثير. ولذلك تقف أمام الماء لو وقعت في نجاسة أو طاهر، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه تقول هذا متغير، إن لم يتغير تقول أبدا هذا باق على أصله، فأصلح الإنسان مرده إلى المؤثر الحقيقي. نعم، الله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الدليل على مسألة التغيير باللون أو الطعم أو الريح وأنه بذلك تعرف النجاسة وجزاكم الله خيرا؟
الدليل له حالتان: دليل الشرعي ودليل الحسي. أما الدليل الشرعي فموجود، وهو أن الإجماع من عقل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس أنه نجس، وحكى هذا الإجماع غير واحد، حكاه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وحكاه الإمام بن منذر في الإشراف، وحكاه الإمام قدامة في المغني، وحكاه كذلك صاحب البحر الزخار وغيره، حكوا أن المتغير لونا أو طعما أو ريحا أنه مؤكد وأنه يحكم بنجاسة. وفيه رواية في حديث أبي سعيد: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكنها ضعيفة. هذه الرواية: إلا ما غير الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة. ولذلك يقول العلماء إنها ضعيفة السند صحيحة المتن، وهذه من أمثلة الحديث: ضعيف السند صحيح المتن، فإن معناه صحيح، لأن الحديث قد يكون صحيح المتن كما لو جاء حديث في فضل الصلاة وله أصل في الصحيح تقول إن متنه صحيح لوجود أصله، لكن سنده ضعيف فتحكم بضعفه بالسند لا معناه، يعني معناه يكون صحيح. ولذلك تجد العلماء ورحمه يقول شيخ الإسلام: وهذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، هذا معناه ضعف السند وصحة المتن. فكذلك الحديث الذي معنا: إلا ما غير لونه، هذا دليل الشرع والإجماع من عقل. ومن قال إن الماء الذي خلطت نجاسة وأصبح لونها لون نجاسة أو طعم وطعم النجاسة أو ريح وريح النجاسة أنه ماء طهور، فهذا يعتبر شاذا عن الإجماع ومتبعا غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فقل له يتوضأ لهذا الماء حتى يتولى ما تولى من صلى الله عليه وسلم. إياك والشذوذ عن إجماعات العلماء رحمة الله عليه، فإن الخير في اتباع من خلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. المسألة الثانية دلالة الشرك. هذا الماء الذي أنزله الله من السماء إن بقي على أصل خلقته فهو الماء الذي شرع الله أن يتطهر به، وإن لم يبقى على أصل خلقته وتغير حكم حكم ما غيره. ألا ترى أنك تقول ماء زعفران ماء ورد فتعطيه حكم ما غيره؟ فدل الحس ودلالة الحس معتبرة كما أن دلالة الشرط معتبرة بشرط أن لا تصادم دلالة النقل الصحيح المعتبر.
وهذا آخر يقول: إذا اختلف لون الماء الموجود في البركة بمادة الكلور مثلا فهل هذا الماء طهور؟
نعم، إذا وجد طعمه، وجد طعم الكلور في البركة أو رائحته أو لونه يحكم بكونه طاهرا غير طهور. نعم الله تعالى.
فضيلة الشيخ، نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرق بين القليل والكثير، أحسن الله إليكم.
إذا بلغ الماء قلتين، قلنا القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ قلتين بمعنى أن هذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا الإجماع على أنه طهور ويجوز أن يتطهر به ولا حرج على المكلف في ذلك. فإن لم يتغير، فإن تغير فحكم حكم ما غير على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في نص المؤلف إذا خلت المرأة بالماء فما الحكمة في ذلك، أي في عدم جوازه وفي هذه الحالة فقط؟
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس وحده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أي حرج جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم في أسالم العرب، حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فنسأل الله أن يرزقنا التسليم. التسليم هو الإسلام، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإسلام هو الاستسلام لله. فمن استسلامك لله إذا جاءك الخبر قال: يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بمجرد ما يصح الخبر ضع رأسك في التراب وقل: سمعت وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. وسبحان الله، ما سلم عبد بنص كتاب ولا سنة إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. ولذلك لما شق على الصحابة قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أغمى عليهم هذا الأمر، لأن قلوبهم تعامل الله وتعبد الله، خافوا مما كنوا ومما أظهروا أن الله يحاسبهم به. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الله يقول كذا وكذا. فشق عليهم الأمر، فقال صلوات الله وسلم: ما زدتم على ما قالت بنو إسرائيل. يعني كونكم تعترضوا هذا أو تشقوا هذا الحكم على أنفسكم فما أنتم إلا وبنو إسرائيل سواء. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل جبريل من السماء بالتخفيف والتيسير: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعل. كما في الصحيح. إذا سلم دائما، إذا جاءك الحكم قيل لك: يا فلان لا يجوز لأن الله قال أو رسول صلى الله عليه وسلم قال، قم سمعت وأطعت، لا تزيد ولا تنقص على هذه الكلمة، وبإذن الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولكن ما أن يقول العبد والعياذ بالله: كيف هذا؟ لا، ما يمكن. كيف يفتيك العالم فلان بعدم الجواز؟ هذا ما نقبله. يرد السنة والنقل بالعقل، هذا هو العار والشناق وخزي الدنيا والآخرة، وربما أفضى إلى النار والبئس القرار. تحكيم الأهواء والآراء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يأتيك الشيء استسلم لله، فإن الاستسلام مظنة الفرج. ألا ترى إبراهيم عليه السلام فلما أسلم استسلم لأمر الله، ما قال: يا رب كيف أقتل ابني فلذت كبدي، ولكن جاء الأمر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فجاء الابن الصالح قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله يأمر إذا سلمت. حتى ورد في الخبر أنه قال: يا أبتي اكفني على وجهي حتى لا تدركك عطف الأبوة وحنان هذا فلا تأمرن فتأتمرن الله. فلما أسلم استسلم لله وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا التسليم هو مظنة فرج. كون الإنسان يشك رأي هذا ليس بإيمان. كون الإنسان تأتيه سنة فيعمل رأي ويقول الذي وافق العقل نعم الدين والذي يصادق والله كيف هذا هذا ما يمكن يصير كيف ما يجوز كيف لا كيف يحل كيف يجد هذا كله والعياذ بالله. قد يقول بعض السلف لا يؤمن على الرجل إذا رد سنة أن يهلك يهلك أهل في دينه ودنياه وآخره. ولذلك قال أبو بكر والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل صلوات ربي وسلم لو تركت شيء أخاف أن أضل. فإذا التسليم والمتابعة المجردة هذا هو الالتزام وهذه الهداية وهذا هو التوفيق والسعادة والرحمة. لأن الله يقول واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوه في كل ما جاءكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسل بفضل المرأة لا أغتسل المرأة ما تجي تقول ها الإسلام يفضل الرجل على المرأة لا تقول أبدا الله هو الحكم العدل الذي هو أعلم بعباده وأحكم في خلقه. فرغمت ألوف الكفار الأدعياء أن الإسلام يفرق بين أبدا بل راضون مسلمون هذا هو الإيمان. وعندها تكون الرحمة ويكون الرضا ويكون التوفيق ويكون انشراح الصدر ويا لله أقوام بمجرد ما تبلغهم السنة يطيرون بها الفرح. والناس في السنن على أحوال ومراتب أعظمها وأجلها إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم من تتشوق نفسه لمعرفة السنة. يا أخي أحمد الله أنه يبلغ الحديث من أحاديث من السنة بمجرد ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بلغه بعد هذه السنة. الأمر الثاني يقول الله إني أسألك المعونة حتى أمتثل أمرك وأتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. فتجد نفسك تتوهج بالخير لا تزال تعمل بالأحاديث والسنن حتى تكتب من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك القوم الذين وجوههم ناظرة في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. فالمقصود يسلم ولا داعي للبحث عن العلل وآراء الرجال فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعقل الناقص لا يستطيع أن يعرف الحكم والأسرار من الله العظيم الكامل جل جلاله وتقدس أسماءه. فليس لنا إلا الرضا والتسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة الكرام انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم درسا في تفسير سورة الطور بفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والطور. لأهل العلم في الطور قولان: اعلموا أولا أن الطور هو كل جبل عليه شجر فهو في لغة العرب يسمى طورا. أما الجبال التي لا تعلوها الأشجار فإنها تسمى جبالا ولا تسمى طورا. فالطور هو الجبل الذي يعلوه الشجر. فأهل العلم يقولون المراد بالطور هنا هو الطور الذي كلم الله عليه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في سيناء، وهو الذي أقسم الله جل وعلا به في سورة التين بقوله والتين والزيتون وطور سينين. فطور سينين هو الطور الذي كلم الله عليه موسى. والمحققون من أهل العلم يقولون هو المراد بقوله جل وعلا والطور في هذه الآية وعليه فيكون الله أقسم به جل وعلا في سورة التين وأقسم به في سورة الطور. ثم قال جل وعلا: وكتاب مسطور. بعض أهل قولان، القول الأول أنه يعم كل جبل، أن الله جل وعلا أقسم بكل جبل تعلوه شجر، يعني أقسم بجبال الشفا وبجبال أبها وبجبال كل جبال تعلوها أشجار. والقول الثاني أن المراد به طور مخصوص، هو طور الذي كلم الله عليه موسى. فهذان قولان، قول الأول أنه يعم كل جبل يعلوه شجر، والقول الثاني أن المراد به طور معين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. ثم قال جل وعلا: وكتاب مسطور. لأهل العلم في الكتاب المسطور أقوال، أشهرها قولان. فبعض أهل العلم يقول المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه علوم الأولين والآخرين وما كان وسيكون إلى قيام الساعة. وبعض أهل العلم يقول المراد به صحائف الأعمال، كتب الأعمال. والصحيح أو الأظهر والأرجح والله أعلم أن المراد به القرآن المكتوب في الصحف، هذا أرجح الأقوال إن شاء الله. وعليه فإن الله جل وعلا قد أقسم بالقرآن كثيرا في كتابه، فقال: حاميم والكتاب المبين، في آيات كثيرات ورد ذكر القسم، فيحلف ربنا جل وعلا بكتابه. وتكون هذه الآية كسائر الآيات التي يقسم ربنا جل وعلا فيها بكتابه الكريم. ثم قال جل وعلا: في رق منشور. ومعنى مسطور أي مكتوب، وكتاب مسطور أي مكتوب، في رق منشور. الرق يعم كل ما يكتب عليه من جلد وغيره. وبعض أهل العلم يقول الرق هو الجلد المرقق للكتابة عليه خاصة. إذن فللرق عند أهل العلم أحد معنيين، أولهما أن الرق يعم كل ما يكتب عليه من ورق وجلد وغيره وعظم ونحوه. قول الثاني أن الرق المراد به الجلد المرقق لأجل أن يكتب عليه. ومعنى منشور أي مكتوب مسطور، منشور أي واضح بين منتشر لا خفاء به. ثم قال جل وعلا: والبيت المعمور. لأهل العلم في البيت المعمور أيضا قولان، فبعضهم يقول المراد به بيت ضراح، وهو البيت الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون الله فيه، ثم يخرجون منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه أبدا. هذا القول الأول. وهو الذي، وبعض أهل العلم يقول بل المراد بالبيت المعمور بيت الله الحرام الذي بمكة حرسها الله، فهو المراد بالبيت المعمور. والمعمور على القول الأول يكون معناها المعمور بالملائكة الذي كل يوم يدخله 70,000 ملك يتعبدون به ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى قيام الساعة، فهو يعمره الملائكة كل يوم بالعبادة والذكر والتسبيح. والمعمور على القول الثاني يكون معنى المعمور أي المعمور بالحجاج وبالزوار من البشر وبالمعتمرين وبالطواف وبالعاكف فيه والباد وغير ذلك ممن يعمره بالذكر بالليل والنهار فلا يغلق أبدا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أوطاف أي ساعة من ليل أو نهار. فبيت الله الحرام معمور باستمرار لا ينقطع عمره أبدا بالذكر والعبادة والتسبيح والصلاة والركوع والسجود. والمعتمرين والحجاج والزوار وغيرهم. قال والبيت المعمور. ثم قال جل وعلا والسقف المرفوع. المراد بالسقف المرفوع السماء، فهي مرفوعة على الأرض، وهي سقف للأرض. بعض أهل العلم يقول إن الأرجح بالبيت المعمور هنا هو المراد به البيت العتيق، وليس البيت الذي في السماء السابعة الذي يسمى بيت براح، بل هو البيت العتيق الذي بالأرض. قالوا والدليل على أن هذا هو القول الأرجح أن الله جل وعلا أحسب بالبيت العتيق في كتابه غير مرة، فقال جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقال جل وعلا والتين والزيت والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إلى غير ذلك. فالله جل وعلا أقسم بهذا البلد وبهذا البيت غير مرة في كتابه، وهذا مما يرجح أن المراد بالبيت المعمور بيت مكة وليس البيت الذي في السماء السابعة، والله أعلم. ثم قال جل وعلا والسقف المرفوع. السقف المراد بها السماء لأنها سقف للأرض، والمرفوع فهي مرفوعة على الأرض بلا عمد. ثم قال جل وعلا والبحر المسجور. البحر يعم جميع بحار الدنيا. والمسجور معنى المسجور في لغة العرب المملوء، ولأهل العلم في المسجور قولان، فبعضهم يقول المسجور ماء فهو ممتلئ ماء ويحفظه ربنا جل وعلا من أن يفيض ذات اليمين أو ذات الشمال، مع أن مقتضى الطبيعة أن يفيض فيغرق الأرض ويغطيها، ولكن الله جل وعلا حجزه ومنعه فهو مسجور بالماء محجوز عن أن يفيض. وبعض أهل العلم يقول المسجور أي المملوء نارا على، وإذا البحار سد، وهذان القولان أيضا مذكوران في سورة التكوير في قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت. القول الثاني أن المسجور أي المشتعل نارا، والذين قالوا هذا القول قالوا إن هذه البحار ستشتعل نيرانا يوم القيامة وتنقلب كلها نيرانا، والله أعلم بذلك. أما علماء الهيئة والدارسون في الطبيعة وعلوم الأرض فبعضهم يقول إن هذه المياه من تحتها نار ومن تحت النار ماء ومن تحت الماء نار، هكذا يقولون. وهناك حديث ضعيف إن لم يكن موضوع مكذوب يقول لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، والله أعلم. لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وأما أهل الجيولوجيا وعلوم الأرض فإنهم يقولون بمقتضى هذا الحديث، وتوصلت أبحاثهم إلى ما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم. يقسم ربنا جل وعلا بالبحر المسجور والبحر وما فيه من أهوال وعظائم ومخلوقات وظلمات بعضها فوق بعض، أمواجه كالجبال كما قال جل وعلا في موج وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا البحر بعظم مملوء ماء بعظمته يقسم به ربنا جل وعلا، أو المملوء نارا على قول بعض أهل العلم، وسواء قلنا إنه سيكون نارا يوم القيامة أو قلنا إنه المقصود الآن، فإن تحته نارا تحت البحر نارا على قول بعض أهل العلم، وعلى ما دل عليه الحديث الضعيف الذي سقناه آنفا. يقسم ربنا جل وعلا بهذه الأشياء كلها بالجبل الذي كلم الله عليه موسى، وإنما تأتي عظمة ذلك الجبل من حيث إن الله جل وعلا أوحى إلى عبده موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ذلك الخير العظيم الذي كان له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أقسم ربنا جل وعلا بالكتاب المسطور، سواء قلنا هو اللوح المحفوظ، أو قلنا هو صحائف أعمالنا، أو قلنا هو القرآن العظيم، وهو الذي رجحه بعض أهل العلم